بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الصراط المستقيم. مستمعين الكرام، ليعلم أنه في مسألة تأويل الآيات المتشابهات مسلكان، كل منهما صحيح. الأول مسلك السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، أي أكثرهم، فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا بالإيمان بها واعتقاد أنها ليست من صفات الجسم، بل أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين. بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمة كقوله تعالى:
ليس كمثله شيء،
وهو كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، يعني رضي الله عنه، لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية الجسمية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ثم نفي التأويل التفصيلي عن السلف كما زعم بعض مردود بما في صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن، وعبارته هناك سورة القصص:
كل شيء هالك إلا وجهه،
إلا ملكه، ويقال ما يتقرب به إليه. فملك الله تعالى صفة من صفاته الأزلية، ليس كالملك الذي يعطيه للمخلوقين. وفيه غير هذا الموضع كتأويل الضحك الوارد في الحديث بالرحمة. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد، وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى:
وجاء ربك،
إنما جاءت قدرته. صحح سنده الحافظ البيهقي الذي قال فيه الحافظ صلاح الدين العلائي: لم يأتي بعد البيهقي والدارقطني مثلهما ولا من يقاربهما. أما قول البيهقي ذلك ففي كتاب مناقب أحمد، وأما قول الحافظ أبي سعيد العلائي في البيهقي والدارقطني فذلك في كتابه الوشي المعلم. وأما الحافظ أبو سعيد فهو الذي يقول فيه الحافظ ابن حجر شيخ مشايخنا، وكان من أهل القرن السابع الهجري. وهناك خلق كثير من العلماء ذكروا في تأليفهم أن أحمد أول، منهم الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي الذي هو أحد أساطين المذهب الحنبلي لكثرة اطلاعه على نصوص المذهب وأحوال أحمد. وقد بين أبو نصر القشيري رحمه الله الشناعة التي تلزم نفاة التأويل، وأبو نصر القشيري هو الذي وصفه الحافظ عبد الرزاق الطبسي بإمام الأئمة، كما نقل ذلك الحافظ ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري. الثاني مسلك الخلف، وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العرب، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف، ولا بأس بسلوكه، ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس:
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ. تفسير قوله تعالى:
من روحنا،
وقوله تعالى:
من روحي.
ليعلم أن الله تعالى خالق الروح والجسد، فليس روحا ولا جسدا. ومع ذلك أضاف الله تعالى روح عيسى صلى الله عليه وسلم إلى نفسه على معنى الملك والتشريف لا الجزئية، في قوله تعالى:
من روحنا.
وكذلك في حق آدم قوله تعالى:
من روحي.
فمعنى قوله تعالى:
فنفخنا فيه من روحنا.
أمرنا جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم الروح التي هي ملك لنا ومشرفة عندنا، لأن الأرواح قسمان: أرواح مشرفة وأرواح خبيثة. وأرواح الأنبياء من القسم الأول، فإضافة روح عيسى وروح آدم إلى نفسه إضافة ملك وتشريف. ويكفر من يعتقد أن الله تعالى روح، فالروح مخلوقة تنزه الله عن ذلك. وكذلك قوله تعالى في الكعبة:
بيتي،
فهي إضافة ملك للتشريف، لا إضافة صفة أو ملابسة لاستحالة الملامسة أو المماسة بين الله والكعبة. وكذلك قول الله تعالى:
رب العرش.
ليس إلا للدلالة على أن الله خالق العرش الذي هو أعظم المخلوقات، ليس لأن العرش له ملابسة لله بالجلوس عليه أو بمحاذاته من غير جلوس. ليس المعنى أن الله جالس على عرشه باتصال، وليس المعنى أن الله محاذ للعرش بوجود فراغ بين الله وبين العرش، إن قدر ذلك الفراغ واسعا أو قصيرا، كل ذلك مستحيل على الله. وإنما مزية العرش أنه كعبة الملائكة الحافين من حوله، كما أن الكعبة شرفت بطواف المؤمنين بها. ومن خواص العرش أنه لم يعص الله تعالى فيه، لأن من حوله كلهم عباد مكرمون لا يعصون الله طرفة عين. ومن اعتقد أن الله خلق العرش ليجلس عليه فقد شبه الله بالملوك الذين يعملون الأسرة الكبار ليجلسوا عليها، ومن اعتقد هذا لم يعرف الله. ويكفر من يعتقد المماسة لاستحالتها في حق الله تعالى. تفسير الآية:
الرحمن على العرش استوى.
يجب أن يكون تفسير هذه الآية بغير الاستقرار والجلوس ونحو ذلك، ويكفر من يعتقد ذلك. فيجب ترك الحمل على الظاهر، بل يحمل على محمل مستقيم في العقول، فتحمل لفظة الاستواء على القهر. ففي لغة العرب يقال: استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك واستعلى على الرقاب، كقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. وفائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم مخلوقات الله تعالى حجما، فيعلم شمول ما دونه من باب الأولى. قال الإمام علي: إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. رواه الإمام المحدث الفقيه اللغوي أبو منصور التميمي في كتابه التبصرة. أو يقال: استوى استواء يعلمه هو مع تنزيهه عن استواء المخلوقين كالجلوس والاستقرار. واعلم أنه يجب الحذر من هؤلاء الذين يجيزون على الله القعود على العرش والاستقرار عليه، مفسرين لقوله تعالى:
الرحمن على العرش استوى،
بالجلوس أو المحاذاة من فوق، ومدعين أنه لا يعقل موجود إلا في مكان، وحجتهم داحضة، ومدعين أيضا أن قول السلف استوى بلا كيف موافق لذلك، ولم يدروا أن الكيف الذي نفاه السلف هو الجلوس والاستقرار والتحيز إلى المكان والمحاذاة وكل الهيئات من حركة وسكون وانفعال. قال القشيري: والذي يدحض شبههم، أي قال لهم قبل أن يخلق العالم أو المكان، هل كان موجودا أم لا؟ فمن ضرورة العقل أن يقول بلى، فيلزمه لو صح قوله لا يعلم موجود إلا في مكان أحد أمرين: إما أن يقول المكان والعرش والعالم قديم، وإما أن يقول الرب محدث، وهذا مآل الجهالة الحشوية، ليس القديم بالمحدث والمحدث بالقديم. وقال القشيري أيضا في التذكرة الشرقية: فإن قيل أليس الله يقول
الرحمن على العرش استوى،
فيجب الأخذ بظاهره. قلنا: الله يقول أيضا
وهو معكم أينما كنتم،
ويقول
ألا إنه بكل شيء محيط.
فينبغي أيضا أن نأخذ بظاهر هذه الآيات حتى يكون على العرش وعندنا ومعنا ومحيطا بالعالم محدقا به بالذات في حالة واحدة. قال القشيري رحمه الله: والواحد يستحيل أن يكون بذاته في حالة واحدة بكل مكان. قال القشيري رحمه الله: قالوا قوله
وهو معكم،
يعني بالعلم، و
بكل شيء محيط،
إحاطة العلم. قلنا: وقوله
على العرش استوى
قهر وحفظ وأبقى، انتهى كلام القشيري، يعني أنهم قد أولوا هذه الآيات ولم يحملوها على ظواهرها، فكيف يعيبون على غيرهم تأويل آية الاستواء بالقهر؟ فما هذا التحكم؟ أي الادعاء بلا دليل. والله أعلم وأحكم. مستمعينا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج الصراط المستقيم، نلتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. نستودعكم الله.